إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أحبة المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. رند الأديمي كتبت: قالوا بأن عمار العزكي بكى ورفع علم اليمن، وهذه دلالة واضحة بأنه ضد العاصفة، ونسوا أن التوكل غنت أنا يمني وهي تبكي، والدنبوة لا يتصور إلا بيده علم اليمن. أما باسندوا كم الفاينل بقالاته يبكي، لم يبكي عمار لأجل شهداء صعدة والمهرة والمخا، بل بكى على اليمن من الجيش واللجان الشعبية طامحا بأن تحرر عاصفة الحزم بقنابلها العنقودية اليمن من اليمنيين، وأراهن على ذلك. سيقول قائل: كيف تراهنين على نوايا؟ سأقول: MBC قناة سعودية مسيسة أولا وأخيرا. فقبل برنامج أرب أيدولو في نشرة التاسعة قالت المذيعة الخبر التالي: مصرع العديد من ميليشيات الحوثي وصالح على يد أبطال عاصفة الحزم، وهل تعتقد أن سياسة البرنامج ستنتقل في ظرف دقائق من الاحتفال بدمائنا إلى الحياد ورفعه لعلم اليمن بحفلة غنائية؟ كيف؟ وتلك MBC التي لا تكف عن عرض بطولات عاصفة الحزم وأغاني تأييد العاصفة، وأراهن بحدس لا يخيب بأنه لم يقف عمار في منصة العرض إلا وقد بايع سلمان الولاء في عاصفته، وأن كل شيء مسيس في بلاد الرمال ولا يسير إلا وفق أجندات سياسية ومؤامرات دولية. يا صاحب النية الحسنة، ستتذكر كلامي يوما عندما تجد عمار يغني شكرا بابا سلمان. وإضافة إلى مكان الأخت رند، اختنا لكم هذا التعليق: أكثر شيء قهرني في تفاهة أرب أيدول والتصويت لهم ليست المبالغ التي استفادت منها السعودية عبر الرسائل المرسلة لهم أو إلهاء الشعب عن العدوان الذي تشنه علينا الدولة التي أقامت البرنامج. لا، ليس هذا الذي قهرني. الذي قهرني هو أن العدوان اعتبر تفاعل الشارع اليمني مع هذا البرنامج اختبارا يمكنه من خلال تقييم مستوى وعي اليمنيين، والذي يعتبر اختبار وتقييم يبنى عليه استراتيجية العدوان في المرحلة القادمة. فاستهداف وعي اليمنيين هو أهم أهداف العدوان، وفعلا جاءت النتيجة لصالح للأسف في غباء وتغابي البعض. الكثير يصفق والكثير يئن، كتب نصر الرويشان. لاحظنا كيف يتم الترويج لبرنامج العرب أرب أيدول بشكل واسع، وتنفق عليه الأموال الطائلة، ونرى اللوحات الطليقة في الشوارع الرئيسة والأماكن العامة تحمل صورة مشترك اليمن العزكي، حتى أنها غطت صور الشهداء والعظماء. قناة MBC تحث المشاهدين في الوطن العربي على التصويت للمشاركين كي تجني الملايين من الدولارات، بينما الشعوب العربية في كوارث. القتال في ليبيا لم يتوقف، وسوريا ما زالت تئن، والعراق في حرب مستمرة، واليمن يشن عليه عدوان مستمر لا يتوقف. ومن معظم الدول وبرعاية الأمريكية الصهيونية والخليج الأمريكي يحث ويشجع على التصويت، هو يقتل وهو في ذات الوقت يرقص ويغني. أما فلسطين فتلك قصة أخرى، فبينما هي تحت وطأة الاحتلال وقسوة الظروف والحصار والقتل، نرى رئيسها العجوز الخريف يستقل طائرته من رام الله ليقصد بيروت ويطلب مقابلة المشتركين ويأمر ابنه مازن بالحضور بدلا عنه، فالبروتوكول الرئاسي قيده: فعليك اللعنة يا منعدم الحياة. لنعد إلى اليمن لنرى التحالف العربي بقيادة السعودية مستمر بانتهاك الحقوق الإنسانية ومستمر في حرب ذات الرغبة الأمريكية الصهيونية، لكن رجال اليمن الشرفاء يلقنونه دروسا ويشبعونه قتلا وتنكيلا، ونرى بوارجهم يتم استهدافها من قواتنا البحرية ويتم إغراقها، وطائراتهم يتم إسقاطها بسواعد قوات الدفاع الجوي، وقواتنا البرية ممثلة بالجيش ولجاننا الشعبية تصد الزحفات وتنفذ الكمائن وتدمر المدرعات والدبابات والآليات وتقتحم المواقع وتفجر أبراج المراقبة، وأخيرا قواتنا الصاروخية التي جعلتهم يعيشون في رعب مستمر وجعلتهم جعلتهم يتخبطون وتطالهم صواريخنا حتى عاصمتهم الرياض. كان لها نصيب وسيكون للأخرى نصيب، وكل ذلك بفضل الله. لذلك نرى العدو يروج لهذا البرنامج الذي يلهي المشاهد العربي ويجعله ينصرف للاهتمام بالغناء والرقص، بينما الوطن العربي يعاني الأمرين وفي ذات الوقت يغطي هزائمه وفشله في اليمن. السفير اليمني الدعيس في بيروت يستقبل المشتركين في برنامج عرب أيدول في بيروت، وصورة العبد لرب الهادي فوق رأسه، فتخيل يستقبلهم وهو لا يستطيع التحدث إليهم من خلال ورقة، ويتأتأ في تلك الحروف التي لم يكتبها أصلا. فلا غرابة، فالذي اختاره لا يجيد التحدث، فهو يرفع المجرور ويجر المرفوع. فبالله عليكم إلى أين وصلنا؟ فالسفير الدعيس مدعوس بالقدم السعوأمريكية، ولم يكتفي هذا التعيس المتعوس، يذهب ليحضر البرنامج لترحب به اللجنة ويقوم ويلوح بيديه للجمهور وكأنه أوقف حرب اليمن، ثم يغني العزكي، وهذا السفير اليمني يصفق ويترنح كالنساء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لنعلم أن كل يعمل على شاكلته، ولا يضيرنا هؤلاء، في اليمن يعج بالرجال الأبطال الذين ملأوا الأرض ضجيجا بما يصنعون، ولله الحمد والمنة والفضل والنصر آت لا محالة بالقتال والجهاد، ولن يكون بالرقص والصخب والغنى، فتأملوا. إضافة على مقال الأخ نصر ويشان اخترنا لكم، صوتوا لمن عزفوا من أفواه بنادقهم ألحان الموت والزوال لهذا العدوان. صوتوا لمن عزفت بنادقهم نشيد الأوطان والانتصار ليمن الأنصار. صوتوا لرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه وهبوا كالإعصار. صوتوا لرجال بنادقهم عزفت وصواريخهم نسفت. فللحق ألحان لابد أن تتكلم لتجعل هذا العدوان يتألم. صوتوا على 21-21. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف العربية، من صحيفة البناء، هذا هو سر الصمود في اليمن، كتب شارل أبينادر وهو عميد متقاعد. يصمد الشعب اليمني في هذه المواجهة بطريقة غير مألوفة ومثيرة للدهشة. في بداية الحرب على اليمن والتي ظهرت من خلال عاصفة الحزم، تبرعت السعودية بشنها تحت شعار مساندة الشرعية ولجم المتمردين وإعادة التماسك إلى مؤسسات الدولة. لم يكن أحد من المتابعين أو المراقبين ينتظر أن تطول هذه العاصفة حتى الساعة، وبدت الأمور وكأنها موضوع بضعة أسابيع حد أقصى، وينتهي كل شيء حسب المسار المخطط له من التحالف، كيف لا، وتشترك في هذه الحرب دول إقليمية وغربية قادرة ومتمكنة، ليتبين لها لاحقا بأنها دخلت مستنقعا تحاول جاهدة الخروج منه دون جدوى. في الحقيقة لم يشهد العصر الحديث حربا غريبة في تداخل أطرافها ومعطياتها العسكرية مثل ما يجري اليوم في الحرب التي تشن على اليمن. هذا البلد المتواضع في قدراته وإمكانياته، والذي يواجه تحالفا عربيا دوليا تشترك فيه عشرات الدول صاحبة النفوذ والمال والقدرات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، يصمد بأبنائه وأطفاله وجيشه ولجانه الشعب في هذه المواجهة بطريقة غير مألوفة ومثيرة للدهشة، مظهرين امتلاكهم لقدرات غير طبيعية لا بد وأن تسيرها وترعاها قدرات أشبه بقدرات إلهية ظهرت من خلال ما يلي. أولا، مواجهة الحصار والدمار. صمد أبناء اليمن متجاوزين الدمار والقصف والقتل، متغلبين على فقدان الحد الأدنى من مقومات العيش والاستمرار، وعلى النقص الفاضح في أغلب المواد اللوجستية الضرورية، وحيث تضاعفت حاجتهم إلى الأدوية والمواد الطبية عشرات المرات بسبب الاستهداف الممنهج بأحدث آلات القتل الذي طال بيوتهم ومؤسساتهم وبنية بلدهم التحتية. وبسبب وقوع أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، صمدوا مجتمعا وهيئات ولجالا شعبية ولم يستسلموا. ثانيا، التماسك والصمود كان عنصر الأساس في انتصار مقاتلين في أغلب معارك المواجهة. بقي خطابهم ثابتا وعنفوانهم صارخا وكرامتهم شامخة، داعمين أبنائهم في الجيش واللجان الشعبية، يشدون من عزيمتهم، يؤازرونهم ويسابقونهم إلى جبهات المواجهة دون كلل أو يأس أو هوان. وشكلوا في هذا التماسك والصمود مناعة في جبهتهم الداخلية والشعبية، كانت العنصر الأساس في انتصار مقاتلين في أغلب معارك المواجهة ضد وحدات التحالف ومرتزقته وعملائه. ثالثا، على جبهات المواجهة، في المواقع والمديريات الداخلية قاتل الجيش اليمني واللجان الشعبية بطريقة أثارت دهشة جميع المراقبين والمتابعين. كانوا يناورون بأسلحتهم وتجهيزاتهم العسكرية المتواضعة في مواجهة جيوش متطورة مجهزة بأحدث التقنيات والأسلحة الفتاكة، وظهروا الجيوش واللجان الشعبية وكأنهم وحدات خاصة خضعت لأكثر دورات التدريب حرفية وتخصصا، وخاضت أشرس المعارك واكتسبت منها خبرة في القتال والتكتيك العسكري وفن المواجهات المتقاربة والمباشرة، فصمدوا وانتصروا في أغلب جبهات المواجهة في الداخل شرقا وشمالا وعلى الساحل جنوبا وغربا، مستفيدين من طبيعة صعبة تآلفوا معها بنجاح. رابعا، خارج الحدود شمال وشمال غرب، عبروا الجبال والهضاب الصعبة المرتفعة، اخترقوا أغلب المواقع الحدودية مع السعودية في محافظات نجران وجيزان وعسير، سيطروا على مواقع وبلدات ومدن بداخلها، دمروا أحدث الأسلحة والآليات والدبابات المتطورة، وفرضوا سيطرة ميدانية على كامل تلك المواقع الحدودية وكأن حاميتها أشباه رجال دون أسلحة أو تجهيزات. كقيادة أثبتت قدرات عالية في إدارة المفاوضات، حيث كانت تحصل في مناسبات نادرة أو في إدارة المعركة خلال أغلب فترات المواجهة لناحية العمليات والمناورة والتنسيق، فبدت متفوقة على مثيلاتها من قيادات الجيوش المتطورة التابعة لدول التحالف والمعروفة عالميا بإمكانياتها وتقنياتها، فتجاوزت هذه القيادة وبامتياز لافت صعوبات التسليح والتموين والتواصل في جغرافيا صعبة متخطية الحرب الإلكترونية والسيطرة الجوية الكاسحة للدول المعتدية، فارضة سيطرة متماسكة على كامل جبهات المواجهة في الداخل وخارج الحدود شمالا. وأخيرا، صمود وثبات انتصار في الميدان كما في المواقف السياسية، حيث أثبت الجيش اليمني أنه يمتلك خبرات وقدرات فنية وتقنية وعملانية عالية لناحية تطوير القدرات الصاروخية أو لناحية إدخال منظومات مختلفة منها في الميدان في فترة قصيرة وتحت ضغط الحصار والمراقبة والرصد الجوي الخانق. وقد واكبت القدرات الصاروخية معارك في الداخل وخارج الحدود حسب الأهداف المتنوعة في تحديد المدى والقدرات التفجيرية المطلوبة، وفي وضع جهازية التسديد والتوجيه المناسبة، في اختيار أمكنة التخزين والتخفي والإطلاق المحمية، وأخيرا والأهم في تجاوز منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ كالباتريوت وغيرها من المنظومات المتطورة. برع الجيش اليمني واللجان الشعبية في إدارة المعركة الصاروخية في حرفية عالية في الاستعلام وتحديد الأهداف الاستراتيجية، في اختيار المكان المناسب وتحديد التوقيت المناسب الذي يخدم معركته بأقصى درجات الفاعلية، وخلق من هذا السلاح ومن هذه القدرات الصاروخية الفالستية نقطة رابحة فرضت سيطرته وتحكمه في المعركة، أو بطريقة أو بأخرى خلق منها فرصة أمنت انتصاره في الحرب التي شنت ضده. إنها قدرة إلهية لابد أنها ترعى معركتهم في اليمن، إنها نقاط القوة في معركة أبناء اليمن مواجهة الحرب الظالمة التي شنت ضدهم، إنها سر صمودهم الأسطوري في مواجهة تحالف واسع من الدول القادرة المتمكنة، إنها أساس الانتصار الذي أصبح بإذن الله في متناول يدهم، إنها القدرات الخفية التي واكبت معركتهم، إنها قدرة إلهية لابد أنها ترعى معركتهم في اليمن. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقارير إخبارية. ميليشيات البشير إلى اليمن. أنهى الرئيس السوداني عمر البشير قبل يومين زيارة استمرت 5 أيام لدولة الإمارات، أعلن في ختامها بأنها كانت ناجحة، مضيفا بأنه تمت مناقشة موضوعات وقضايا مهمة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تناولنا القضايا الإقليمية وخاصة قضية اليمن والسورية، واتفقنا على أن نعمل معا لإيجاد حلول سلمية لكلا البلدين لإنهاء الصراع ووقف تشريد شعبيهما. لم يدفع هذا الإعلان إلى طرح علامات استفهام بخصوص العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي، إذ أنه يندرج في سياق التحول الدراماتيكي لسياسات السودان والمتواصل منذ بدء العدوان على اليمن في آذار 2015. لكن في قراءة عامة لمجمل الزيارة، فإن الاحتفاء الإماراتي غير المسبوق بالرئيس السوداني كان محط الأنظار ووضع تحت طاولات التحليل السياسي والعسكري من أكثر من جهة محلية. في زياراته السابقة كان البشير يلقي استقبالا فاترا حتى على المستوى البروتوكولي، ولا يحضر إلى المطار كبار المسؤولين الإماراتيين لاستقباله. من المعروف أن السودان انضم إلى قوى تحالف العدوان على اليمن منذ 2015، وقد أشار ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد في بداية الأسبوع الجاري إلى تضحيات الخرطوم في هذا الخصوص، مشيدا في الوقت نفسه بأداء القوات السودانية الموجودة مع أبنائنا في الخنادق والخطوط الأمامية. وفي حضور البشير قال بن زايد بأن هذا ليس بغريب على إخواننا في السودان، وليس بغريب على شخص مثل فخامة الرئيس عمر البشير الذي أمضى فترة من حياته في دولة الإمارات مقدما خبراته العسكرية لقواتنا المسلحة، ومتنقلا بين عدد من مناطق الدولة، ومعايشا المراحل المبكرة لبناء الدولة، في تصريح يشير إلى مدى الاحتفاء الإماراتي بحاكم الخرطوم. لكن يبدو أن الاحتفاء لم يكن بسبب الأدوار المعروفة للخرطوم، ففي ظل حاجة قوتي التحالف الرئيسيتين السعودية والإمارات إلى مزيد من الجنود في الميدان اليمني، فإن البشير نجح ربما في تأمينهم، وذلك من خلال قوات الدعم السريع، وهي ميليشيات كانت الخرطوم قد نظمتها على أسس قبلية واستخدمتها في حروبها ضد الحركات المسلحة المعارضة في كل من دارفور والنيل الأزرق. وللإشارة، فإن البرلمان السوداني صوت خلال الشهر الماضي على قانون لهذه القوات، وقد جرى ضمها إلى الجيش فيما أعطى النص تبعيتها القائد الأعلى للقوات المسلحة أي رئيس الجمهورية، كما منح حق تعيين قائدها للرئيس. وكان حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي قد علق على القانون بأنه يشكل سابقة خطرة قد تؤدي إلى تشويه كامل لدور القوات المسلحة السودانية ومهمتها في إطار الدولة ووضعها الدستوري. ووفقا لتقديرات أشار إليها متابعون للملف، فإن الدفعة الأولى من عناصر هذه القوات باتجاه الجبهات اليمنية ستبلغ نحو 1000 جندي. وعلق الكاتب السوداني زهير عثمان حمد على ما يجري الحديث عنه بالقول إن التاريخ يعيد نفسه، فقد غزا محمد علي باشا السودان عام 1821 بحثا عن الذهب والعبيد ليجندهم في جيشه. وفي الحرب العالمية الثانية قامت بريطانيا العظمى بعد احتلالها السودان بتجنيد الآلاف من أبنائه ليحاربوا في جيشها ضد قوات دول المحور في إثيوبيا وليبيا. وما يزال بعض السودانيين يتحدثون بفخر عن بسالة وصلابة أجدادهم الذين قاتلوا لمصالح بريطانيا وتركيا ومصر، وربما يفتخر غدا أحفاد قوات الدعم السريع بأجدادهم الذين لولا حاجة السعودية إليهم لما بعثت لهم الطائرات ولما دخلوها إلا بالفيزا الخاصة بالرعاة. نستطيع القول أن عمر البشير تلقى في مقابل بيع ميليشيات القبلية إلى السعودية والإمارات موقفا داعما من الرياض وأبو ظبي لفك الحظر الذي كان مفروضا من قبل واشنطن على الخرطوم، وهو الأمر الذي وقع عليه باراك أوباما في آخر أيام ولايته. ويضاف إلى ذلك الاستثمارات المالية التي يعززها الخليجيون حاليا في السودان. وفي ظل الموقف الحالي للقاهرة المتميز عن الموقف السعودي والإماراتي في اليمن وسوريا، تبدو حظوظ البشير عالية لحجز مكان سياسي وعسكري إلى جانب هاتين الدولتين، وخاصة أن مصر ترفض المشاركة في قتال ميداني في اليمن وتكتفي بلعب دور محدود في البحر الأحمر. على المستوى السوداني الداخلي، ففي حين يمكن للسلطة إمرار أي قانون برلماني بشأن وجودها العسكري في اليمن، فإن ذلك يواجه برفض من الأحزاب المعارضة لها. وقد جدد حزب الأمة القومي خلال الأسبوع الجاري موقفه الرافض للزج بالقوات المسلحة السودانية في الصراعات الإقليمية، مؤكدا دعمه لأي دور يوكل إليها في حفظ السلام والعمليات الإنسانية في الدول الشقيقة وصديقة، ومشيدا بكل المجهودات المبذولة لتسوية الأوضاع سلبيا في اليمن الشقيق. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات إخبارية. 700 يوم من العدوان على اليمن، ماذا بعد؟ 700 يوم من العدوان على اليمن حتى الآن دون أي مؤشرات إلى نهاية أو لوقف نزيف الدم وإنقاذ البلاد من شبه عدوان عسكري ألقى بذلاله على حياة اليمنيين ضاعف من معاناتهم على الصعد كافة. أرقام مفزعة ومخيفة تتحدث عنها اليوم المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، منها أن 14 مليون يمني يعانون من انعدام الغذاء، بينهم 3 ملايين امرأة وطفل، إلى جانب ذلك فجوع وفقر وبطالة ونزوح وقتل على مدار الساعة. 700 يوم من الحرب عمقت حدة الانقسامات البينية داخل المجتمع اليمني، وعملت على الدفع بظهور مشاريع تشكل تهديدات وجودية لاستقرار البلاد في ظل غياب خارطة طريق تضمن حقوقا متساوية ومستقبلا مشتركا لليمنيين، ووجود قوى حاملة لمشاريع القتل والسحل وقطع الرؤوس، إضافة إلى أداء أطراف الصراع اليمنية والإقليمية خلال الحرب، وتنامي الخطابات التكفيرية والمناطقية التي تصف في صالح مشاريع قوى العدوان والقوى الاستعمارية. وفي الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون عدم نجاح هذه الجولة السياسية من المباحثات وبقاء تصعيد العدوان العسكري حاضرا على الأرض، يرى آخرون عكس ذلك تماما، إذ يشير هؤلاء المتفائلون إلى أنه ما تزال ثم طرق عديدة لفرض خيال السلام، وذلك من خلال التصالح الداخلي بين المناطق والقبائل والأحزاب السياسية بموازاة التحرك على المستوى الإقليمي، وتبني مواقف البساعي العمانية والكويتية الدبلوماسية بين الدول الخليجية وتحديدا السعودية وإيران، ثم المطالبة بالضغط الدولي على قوى العدوان على اليمن لوقف عملها العسكري وتشجيع الحل السياسي في اليمن ووقف الحرب والحصار. في هذا السياق يشدد سياسيون على أنه لابد من العودة إلى الحل السياسي، محذرين من أن اليمن يسير في اتجاه تقسيمه إلى كنتونات في ظل وجود 4 دويلات و4 حكومات تتقاسم السيطرة على البلاد، وهي حكومة في عدن وحكومة في صنعاء وحكومة في مارب وحكومة في حضرموت، وإن كانت الأخيرة في شكل مصغر للدولة. يضيف أصحاب هذه القراءة بأن هناك اليوم أكثر من جيش في البلاد، حيث بات لكل محافظة ولكل جماعة جيش تحت مسميات مختلفة، منها النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية والقاعدة في أبين والمجاميع المسلحة في تعز، وهناك جيش تابع لعلي محسن الأحمر والإصلاح في مارب وجيوش أخرى تتبع الفارهادي. يشير هؤلاء الذين يشددون على ضرورة العودة إلى الحل السياسي إلى أن عدن كعاصمة مؤقتة لم تتجاوز قصر المعاشيق، وحكومة لم تستطع أن تقدم نموذج لدولة ناجحة على مستوى عدن التي يجري تحويلها إلى قرية عشوائية عملية فوضوية، بل لم تستطع أن تتخذ أي قرار دون الرجوع إلى قوى الاحتلال والغزاة، حيث نشرت معلومات تم العثور عليها في حوزة عناصر من المرتزقة بعد سقوط مواقعهم عن صراع محتدم بين قوى العدوان ومرتزقتهم، وعن مستوى الإذلال السعودي للمرتزقة، كما تكشف حجم الاستنزاف المالي للنظام السعودي جراء العدوان على اليمن. تضمنت المعلومات 4 وقائع رئيسية مرتبطة بوضع النظام السعودي جراء استمرار العدوان أو علاقته بالمرتزقة. الواقعة الأولى حسب المعلومات تتعلق بامتعاض النظام السعودي من الطلبات المالية الصادرة من قبل الفار علي محسن الأحمر، وتوضح أن نائب القوات البرية السعودية فهد بن تركي تلقى طلبا ماليا من الأول، وكان رد بن تركي: المملكة لم تقصر معكم، والملك سلمان طلب من أمير الكويت 10 مليار دولار مساعدة للمملكة في حربها على اليمن. فيما يتعلق بالطلب السعودي من الكويت، تقول المعلومات أن الملك السعودي سلمان قال لنظيره الكويتي: لولا الظروف الصعبة والقاسية لما طلبت المملكة مساعدة مالية من الكويت. المعلومة الثانية تكشف قيام مسؤول الملف اليمني في المخابرات السعودية العميد محمد القحطاني بالطلب من سلطان العرادة توفير مكان آمن في مأرب لطاقم وعمل قناة تسمى صنعاء. أما المعلومة الثالثة فتظهر أن القحطاني وجه أمرا للفرهادي بعزل عز الدين الأصبحي من منصبه كوزير حقوق الإنسان في حكومة المرتزقة، وتنصيب المدعو سمير الشيباني، وهو ما حدث بالفعل، وتم عزل الأصبحي دون قرار معلن وتعيينه سفيرا في المغرب. المعلومة الثالثة مرتبطة بسابقتها، وتوضح أيضا أن رئيس حكومة المرتزقة أحمد عبيد بن دغر اقترح نائب وزير الأشغال معين عبد الملك ليشغل منصب وزير حقوق الإنسان خلفا للأصبحي، مسلما بمن تختاره السعودية وترضى عنه. الواقع الحقيقي الذي يعيشه الفارهاتي في عدن في ظل الاحتلال يتجلى في المعلومة الرابعة ضمن ما كشفته وثائق المرتزقة في أحد مواقعهم العسكرية، وتتعلق بأن الفارهاتي عاجز عن أي حركة داخل عدن إلا بإذن الضباط الأجانب من قوى الاحتلال. وبحسب المعلومة ذاتها، نشب خلاف بين الفارهادي وقائد قوات السعودية في عدن العقيد أبو صقر الذي قامت بلاده بإنشاء مبنى لقواتها في عدن، وطلب الفارهادي زيارة المبنى وقبل طلبه بالرفض من الضابط السعودي أبو صقر. كما تفيد المعلومة الرابعة بأن أبو صقر أبلغ أحد المقربين من الفارهادي المدعو ياسر بأن المبنى قيد الإنشاء هو ملك للسعودية وغير مسموح لأحد بزيارته، مهددا بقطع يد أي جندي يمني يفكر بالدخول إليه. وفي ظل هذه الأوضاع، فإن اليمن مقبل على مزيد من المجاعة والتشرد والقتل والمعاناة ما دام العدوان مستمر بالتصعيد والحصار قائم، وهذا سيحول الناس إلى عصابات للقتل والسرقة، لأن أطراف الصراع والاقتتال لم تعي بعد أن هذا الوضع يجب أن يتغير، والحرب لابد أن تتوقف فورا لمواجهة الغزاة المحتلين. فاصل من ثمانوت.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، أمين الجرموزي كتب: سقط منذ أن وطأت قدم ذلك المسرح في تلك القناة المحرضة على قتل شعبه، وليس اليوم. سلام الله على من أسقطوا طغاة الأرض تحت أقدامهم، وحينما يسقطون يسقطون إلى السماء. هؤلاء هم من تحتاجهم اليمن، دموعك آخر ما تحتاجه اليمن. آمنة البخيتي كتبت: ماذا سيكتب التاريخ عن شهدائنا وشهدائهم؟ سيكتب أن شهيدنا الملصي استشهد وهو يدافع عن أرضه اليمن ضد المعتدي، وسيكتب أن شهيدهم اليافعي استشهد وهو يساند هذا المعتدي. وللتعميم سيكتب أن شهدائنا استشهدوا وهم يدافعون عن أرضهم وعرضهم ضد المعتدي المسمى تحالف عربي الذي شكل لأجل ضرب اليمن وقتل أبنائها واحتلال أرضها، وهم بهذه التضحية استحقوا شرف الشهادة وهم الشهداء الحقيقيون. وسيكتب أن قتلاهم قتلوا وهم يساندون المعتدي المسمى التحالف العربي لأجل ضرب اليمن وقتل أبنائها واحتلال أرضها، وهم بهذا لا يستحقون لقب الشهادة بل لقب العمالة الميتة. هل عرفتم ما هو الفرق؟ الفرق أن التاريخ سيكتب أن قتلنا شهداء وقتلاكم مرتزقة وعملاء. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة: ألمانيا تتوقع وصول 200 ألف مهاجر سنويا إلى البلاد. مصر تحركات برلمانية لتمديد ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام. قفزة في مبيعات المساكن للأجانب في تركيا. مقتل 14 مسلحا بينهم 3 مسؤولين عسكريين في نيران الجيش السوري على جبهة حي المنشية في درعا. داعش يسحب بعض المسلحين من بلدة تادف في ريف حلب الشمالي الشرقي. سقوط 3 صواريخ أرض أرض نوع فيل مصدرها المجموعات المسلحة على حي القابون شرق دمشق. ووزارة الصحة المصرية تدعو المتعاملين مع الطيور إلى مراجعة المستشفيات.
صدى صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.